بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، من ها هنا كذا. قال: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه عليه السلام له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى. سبق معنا فيما مضى كلام على قياس التمثيل وعلى قياس الشمول وعلى قياس الأولى أيضا، وأن الله عز وجل لا يجوز أن يستعمل في حقه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، لأن مبنى هذه الأقيسة على المساواة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنه يستعمل في حقه قياس الأولى، وقد سبق نصه فيما مضى وبيان ضوابط ذلك القياس، وأن هذا القياس قياس الأولى يستعمل في مقام المخاص المحاجة، حاجة أهل الباطل والرد عليهم، نعم، من هذا الباب. قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي، قول وجودي خرج به العدمي، المعدوم، الكمال الوجودي خرج به العدمي، غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، يعني المخلوق وهبه الكمال، شيء من الكمال، الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحق بالكمال، فكل كمال ثبت للمخلوق، وهذا الكمال غير مستلزم للنقص ولا للعدم، فالله عز وجل أولى به، أولى به. قال: ولأنه لو لم يتصف بذلك مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات، ممكنات يعني المخلوقات، من هو أكمل منه، وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. سبق بيان هذا القياس، وبيان أن هذا القياس يعني في مقام المحاجة لأهل الباطل، أضف إلى ذلك أنه لا يفهم من هذا القياس أن نثبت لله عز وجل أسماء أو صفات لم يدل عليها دليل بمجرد قياس الأولى. الأصل هو الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة، لكن في مقام المحاجة لهؤلاء المعطلة الذين يستعملون قياس التمثيل وقياس الشمول لنفي الصفات، يقال لهم استعمال قياس الأولى أولى في هذا الباب من قياس التمثيل وقياس الشمول، لأن الله عز وجل قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء. فأنتم إذ تنفون الصفات وهي صفات كمال ثبتت للمخلوق، يعني يلزمكم أن تثبتوها، وإلا تكونون قد أثبتتم للمخلوق كمالا ليس للخالق. ومن أين استفاد المخلوق هذا الكمال؟ من الخالق، معطي الكمال أحق به، فهو في مقام الإلزام لهم بإثبات الصفات، لأنهم نفوا الصفات وهي صفات كمال، وهي صفات كمال، فكيف يكون المخلوق متصفا بصفات الكمال والله عز وجل ليس متصفا بصفات الكمال؟ يلزم من ذلك أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، فهذا يذكر من باب الإلزام لبيان شناعة القول بالتعطيل ونفي الصفات. لا، تتصف بصفات كمال، كمال نسبي، لا ليس بكمال مطلق. يعني مثلا العلم، العلم صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، لكن معلوم أن علم المخلوق علم ناقص مسبوق بجهل ويلحقه نسيان، فهو على حسب المخلوق، يعني يليق به، يليق به. لكن الكلام على الصفة من حيث هي، من حيث صفات كما ليست صفات نقص. قال وأما قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، قال فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة. عندي قصر وصلح قصر أو حصر هو بمعنى تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها عندنا من عداها والشراب ماء، لأن من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. قال فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها قل ما حرم ربي، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل الذين آمنوا الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة، يعني كالزنا واللواط، من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة الظاهرة المعلنة التي تفعل بالجوارح، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة أي القلبية. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي. الإثم منهم من فسره بمطلق المعصية، مطلق المعصية يعني أي معصية تدخل في هذا اللفظ، أي معصية. قال فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، لأن الفاحشة قد ذكرت فواحش، فيطلق عليهم على ما عداها ما كان دونها وأقل منها. ومنهم من خصه بالخمر فإنه جماع الإثم، فالخمر أم الخبائث كما هو معلوم، ويقال لها الإثم، وقد وجد في أشعار العرب وصف الخمر بالإثم، شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول، بعضهم خص الإثم بالخمر وهو أعم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه عبادة لا يجوز أن تصرف لغيرنا، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، أحلوا ما حرم الله فاتبعوهم وحرموا ما حل الله فاتبعوهم، فلذلك يعني اتخذوهم أربابا، والله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليس معنى أنهم عبدوهم ولكنهم أحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم، حرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم. المحلل والمحرم، المحلل لما حرم الله والمحرم لما أحل الله عز وجل يكون كافرا، شيء حرمه الله فهذا يحلل ويعتقد حله كالخمر الزنا سائر الفواحش، تحليل ما حرم ما حل الله او نعم تحليل ما حرم الله كفر، استحلال ما حرم الله كفر حتى وإن لم يفعل. لو قال شخص أنا أعتقد أن الخمر حلال لكن ما يشربها ما حكمه؟ يقول كافر، لأنه اعتقد حل شيء معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. المحلل والمحرم ها؟ إذا حرم على نفسه هو، إذا حرم على نفسه هو يعني كونه يأباه ما يأكله ليس على جهة التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، ما في شيء. مثلا شخص يقول أنا ما يعجبني اللحم ما أكله، هذا ما نقول في شيء. لكن لو قال أنا أتقرب إلى الله عز وجل بتحريم اللحم لا يدخل في الكفر هذا، لكن يدخل في البدعة. واضح؟ العكس يدخله في البدعة إذا كان يعتقد أن هذا يعني ماذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا بالنسبة للذي يحرم على نفسه شيئا على جهة القربة، هذا يكون مبتدعا، هذا يكون مبتدعا. بقي يعني تحليل ما حرم الله وتحليل تحريم ما حل ما حرم، تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. الأصل فيه أنه كفر، لا سيما تحليل أو نعم تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للشخص الذي يحرم أو يحلل ما حرم الله. بقي المتبع لهم الذين يتبعونهم، اتبعوا أحبار يعني كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المتبع فيه تفصيل ما يكفر على الإطلاق، لكن إن كان متبعا لهذا الشخص معتقدا ما يعتقده يكفر. يعني ذاك قال الخمر حلال ودعا إلى أنه حلال اعتقد ذلك، فجاء من اتبعه على هذه المقالة إن اعتقد هذا الاعتقاد يكفر. لكن كان متبعا له مطيعا له لأجل دنيا أو شهوة أو نحو ذلك من المصالح، هنا ما يكفر، هنا ما يكفر. نعم.
الشيء المحرم الذي ما فيه ناس يعني حرمته،
أشياء المسائل الأشياء الاجتهادية اجتهادية لا تدخل في هذا. ولهذا يقول أهل العلم يكفر من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، شيء تحريمه يعني ما 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 في خلاف، أو مش ما في خلاف يعني بأنه يعني لا يشك فيه لا جاهل ولا عالم. واضح؟ حتى عند الجهال الناس يعرفون يعني الخمر مثلا، الزنا، اللواط، الأشياء التي سائر الناس يعرفون أنها محرمة، فهذا الشخص يدعو إلى أنها حلال هنا يكفر. أما الأشياء التي هي عبارة عن أشياء اجتهادية، أشياء اجتهادية مثل هذا ما يعني لا يكفر صحيح، أو أشياء قد اختلف فيها، فيها شيء من الشبهة مثلا. يعني الآن على سبيل المثال أبو حنيفة يرى أن النبيذ حلال حتى وإن تغير وأسكر، ما كفره العلماء بذلك لأنه متأول، وفي نفس الوقت يعني فرق بين النبيذ والخمر، وما يقول الخمر حلال ويرى أنها حرام، لكن يرى أن النبيذ هذا ما يدخل فيه الخمر، مع أنه يدخل فيه لأنه مسكر وأسكر كثيره قليل حرام. فالشاهد مثل هذه المسائل التي فيها مجال للاجتهاد ونحو ذلك ما يكفر فيها الشخص، ويكفر عنده أيضا تأويل سائر، وهناك موانع للتكفير كما تعلمون. قال وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو اطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، هذا قد سبق الكلام عليه. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا. هو الشاهد من الآية في هذا الموضع، لأن من نفى عن الله عز وجل صفات الكمال قال على الله بلا علم، ومن أثبت لله ما لم يثبته لنفسه من الصفات قال على الله بلا علم، ومن أثبت الصفات وجعلها مشابهة لصفات المخلوقين قال على الله بلا علم، كلهم يدخلون تحت هذه الآية. قال فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته، ويدخل أيضا الإلحاد في أسمائه بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآية مرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم. يعني من خلال عبارة الشارح كأنه يرى أن الإثم والظلم أعم من الفواحش، مع أنهم يعني قد فسر بعضهم الإثم بما دون الفواحش، لكن ظاهر عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أعم وأكبر، يعني أن الفواحش تدخل في الإثم. قال: ثم ثلث بما هو أعظم تحريم منه هو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريم من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. القول على الله بلا علم أعظم لأنه يشمل الكل، يدخل فيه الشرك، من أشرك بالله عز وجل فقد قال على الله بلا علم. قال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إلهنا سبحانه.